وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبدأ هذه الكلمة بترحيبي بالشيخين الجليلين الشيخ يوسف أبو بكر العويس حفظه الله والشيخ نعمان الحيدري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم على التوحيد والسنة في الدنيا، أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحقيقة وإن لم نلتقي بالأبدان لكن الأرواح إن شاء الله جنود مجندة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ولا شك أن رحم السنة رحم عظيم، وأن التعارف على السنة في الحقيقة أعظم ما يكون. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: لو أني سمعت عن رجل في المشرق من أهل السنة مات فكأنما قطع بعض أعضائي. وكذلك قال بعضهم: إذا رأيت رجلا في المشرق أو في المغرب من أهل السنة فابعث إليه بسلام. فإن السنة رحم عظيم في الحقيقة، وهذه نعمة عظيمة جليلة. فإذا كنا قد حرمنا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبدان، فالحمد لله لم نحرم الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته وطريقته المدونة والله الحمد والمنة في كتب أهل السنة والجماعة. ولهذا فإن أرواح أهل السنة تتلاقى على المحبة وعلى الدعاء وعلى التوفيق وهداية الأمة إلى سبيل الرشاد وإلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. مهما تباعدت الأعصار ومهما تفاوتت البلدان فإن رحم السنة رحم عظيم. ولهذا فمحبتنا محفوظة لأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فنحن لله الحمد والمنة نعيش الآن مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهديهم وسمتهم وطريقتهم ودلهم، ونسير على ضربهم، وبيننا وبينهم من تفاوت الزمان ما يكون ومن تباعد الأقطار ما يكون. وكذلك نعيش مع التابعين ومع تابعي التابعين ومع أئمة الهدى ومصابيح الدجى في كل مكان، فنحن مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى بطريقته وهديه، ومع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومع مجدد عصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هؤلاء وإن لم نلتقي بأبدالنا معهم جميعا إلا أن أرواحنا ولله الحمد والمنة متعلقة بهم وبحبهم، بل إن حبهم فرض علينا وهو أيضا من علامة السنة. فإن الإنسان إذا كان على السنة فإنه لا شك يحب أهل السنة ويحب الالتقاء بهم والاستماع إليهم. ولهذا أعجبني تبويب الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، حينما وضع أول باب في كتابه هذا لم يضعه رحمه الله تعالى في الأصول المتعارف عليها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وفي الصحابة والإمامة ومجانبة أهل الأهواء وكذا، وإنما أعجبني أنه بدأ بباب عظيم جدا وهو بيان من كان من هذه الأمة على هذا المنهج المبارك منهج أهل السنة والجماعة. فعد رحمه الله تعالى في أول باب من كتابه هذا من كان على هذا المنهج، من أئمة الحجاز ومن أئمة مصر ومن أئمة الشام ومن أئمة خراسان ومن أئمة ومن أئمة، وعد طبقات هؤلاء في كتابه في أول باب ليلمح إلينا بأن من الأصول العظيمة التي ينبغي ألا نغفل عنها أن نعرف أنفسنا وأن نعرف أبناءنا وأن نعرف مجتمعاتنا بهؤلاء الأئمة مصابيح الدجى وأئمة الهدى، حتى نكون على علاقة بهم فيما يتعلق بالمنهج والاتباع. كذلك ذكر البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الماتح شرح السنة ذكر هذا، قال: وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا، ذكر طبقة الصحابة، وإذا رأيته يحب فلانا وفلانا وفلانا، ثم ذكر طبقة التابعين وكذا، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيته يحب فلانا وفلانا وفلانا من أئمة البدع والضلال والإنحراف، وذكر طبقاتهم أيضا، قال: فاعلم أنه صاحب بدعة. إذن صار من الأصول التي ينبغي أن نركز عليها أيضا التعارف على أهل السنة والالتقاء بأهل السنة إن أمكن بالأبدان، وإلا بمثل هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة لا يبعد عن موضوعنا الليلة وموضوع الفتن، لأن الحقيقة الفتن تحدث غربة شديدة في المجتمع، وكلما كان الإنسان على اتصال بإخوانه واتصال بأهل السنة كلما ذهبت وحشته وأنس بإخوانه، ولو لم يصله إلا دعاؤهم وإلا التعرف عليهم، فكفى بذلك والله الحمد والمنة، كفى بذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة الذين تدون مقولاتهم وتدون مناهجهم للأمة. ودائما الحقيقة أنا أقول لنفسي وأقول لإخواني بأن مثل هذا العصر ينبغي أن ننشط فيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لهذا المنهج الذي صار غريبا، وصار التماس أئمة الهدى فيه أمرا عسرا. ينبغي الحقيقة أن يذكر بعضنا بعضا بهذا، وأن يعرف بعضنا بعضا بالمشايخ والعلماء والإخوة الأفاضل الذين لا يخلو منهم عصر، ولله الحمد منا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أما بالنسبة لموضوع اللقاء الليلة فهو في الحقيقة موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وهو موضوع الفتن. ومما يدل على ذلك، على عظيم هذا الموضوع، أن الأئمة رحمهم الله تعالى في عصور التألق المنهجي وفي عصور اقتربت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الزمان كلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصر النبوة كلما قرب الزمان كلما كانت السنة أظهر. ومع ذلك فإننا نجد رحمهم الله تعالى يصنفون في الفتن ويؤلفون فيها ويبيضون عليها في كتبهم، ولا أدل على ذلك والأمر كثير من صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه قد وضع في صحيحه الماتع هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الفتن، وضع هذا الكتاب عنه لو قال كتاب الفتن، وقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وذكر الحقيقة كتابا ماتعا رائعا أرجو أن يراجعه إخواننا في هذا الكتاب الماتع كتاب الفتن، أرجو أن يراجعه إخواننا. ونحن في عصر الحقيقة كما ألمح الشيخ نعمان حفظه الله تعالى في عصر مليء بالفتن التي تحتاج منا يقظة شديدة، لأن يجنب الإنسان نفسه ومجتمعه منها. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتكوا غربة فكيف بمن بعدها؟ فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كما تعلمون حينما دخلت عليه امرأته فوجدته يبكي، فسألته: ما يبكيك يا أبو الدرداء؟ فقال: والله ما أعلم شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما كان الناس عليه، مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. وهذه الغربة أيضا اشتكاها أنس رضي الله عنه، واشتكاها الأئمة السابقون من التابعين كالحسن البصري رحمه الله تعالى، فإنه قال لإخوانه ولطلابه ولأصحابه: قال: والله لو خرج عليكم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلع عليكم في هذا المسجد لما عرف شيئا مما كان عليه إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. فإذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى قد اشتكوا الغربة في زمن مبكر فكيف بنا نحن الآن وقد تباعد الزمان بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزمان أمد بعيد وقل فيه العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عند البخاري قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور الناس وإنما يقبض العلم بانتزاع العلماء أو بقبض العلماء حتى إذا لم يبق الله عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك أن هذا الزمان قل علماء هم موجودون الحمد لله أئمة عظام لكنهم بالقياس إلى من يتكلم في الدين وإلى من يعظ وإلى من ينبه وإلى من يوجه وإلى من يدرس بالقياس لهؤلاء الناس فهم قلة هم قلة. أسأل الله تبارك وتعالى بمن وكرم أن يكثر سوادهم وأن يبلغ علمهم وأن يبارك في جهودهم في أي مكان كانوا في يمن في مصر في المملكة في هنا وهناك ولله الحمد والمنة لا تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحجته. فإذا كان سلف الأمة قد اشتكوا هذه الغربة في أزمنة مبكرة فما بالكم بنا نحن. ولهذا الحديث عن الفتن حديث ذو شجون وهو في الحقيقة ينبغي أن يكون مرة واحدة بل ينبغي أن نكرس فيه الجهود حتى نقي أمتنا هذه الفتنة ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من هذه. فالبخاري رحمه الله تعالى وضع في صحيحه هذا الكتاب وهو كتاب الفتن وذكر قول الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه من أمور الفتن العظيمة أن الفتنة إذا نزلت ربما أثرت في المجتمع كله ولا شك حتى إنها لا تتناول ربما الدعاة إلى الله وربما تتناول العلماء إذا ما قاموا بواجب النصيحة وبواجب النصح لله تبارك وتعالى وتذكير الأمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال هذه الآية وإن كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها عامة لكل مسلم معروف أنه القرآن كله وجه به الصحابة وهم الذين خوطبوا بها أولا كنتم خير أمة أخرجت للناس واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فكل أمر أو نهي أو توجيه أو إرشاد المخاطب به أولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يختص هذا الخطاب بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأحكام؟ تختص الأحكام بأصحاب رسول الله طبعا بالطبع لا، وإنما الأحكام تتناول الأمة كلها. وإن بوشر الصحابة بالخطاب لأن الأصل أن ما نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى وعام للأمة كلها ولم يستثنى من ذلك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أن يدخل في هذا الخطاب العام للأمة أم لا، والراجح أنه يدخل في هذا الخطاب إلا أن يدل دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام. أما الصحابة وسائر الأمة فإنهم يدخلون في خطاب واحد إلا إذا كان النص خاصا بقضية حال أو بقضية عين أو برجل، هذا سواء في القرآن أو في السنة فهذا أمر آخر. ولهذا العلماء قعدوا قاعدة ألا وهي العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. فلهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهي عامة لكل مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. والألوسي رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره أيضا عند هذه الآية قال فسرت الفتنة في قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فسرت بأشياء تقوا فتنة منها المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنها التفرق والاختلاف ومنها ترك الإنكار على البدع إذا ظهرت ومنها أشياء غير ذلك. قال ولكل ولكل معنى بحسب ما يقتضيه الحال، أو لكل معنى بحسب ما يقتضيه الحال. فإذا علمنا ذلك فينبغي على المسلم أن يحذر من الوقوع في الفتن وما تأثر بها، لأن الفتن إذا وقعت عمت، ولا ينجو من هذه الفتن إلا العلماء الراسخون، إلا من عرف هذه الفتنة. ولهذا قالوا إذا لاحت الفتنة في الأفق عرفها كل عالم، إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فميزة العلم أن الإنسان يستطيع أن يتقي الفتنة وأن يواجهها وأن يعلمها أصلا حينما تلوح في الأفق، أما الجهال فإنهم لا يعرفونها إلا إذا انغمسوا فيه. الفتن جمع فتنة، قال الراغب رحمه الله تعالى: وأصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. هذا أصل الفتن، أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. ويستعمل في إدخال الإنسان النار ويطلق على العذاب، كقوله سبحانه وتعالى: ذوقوا فتنتكم، وعلى ما يحصل عند العذاب، كقوله تبارك وتعالى: ألا إنهم في الفتنة ألا في الفتنة سقطوا. وأيضا يطلق على الاختبار، كقوله سبحانه وتعالى: وفتناك فتونا. وقال البعض: أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه، أي إلى المكروه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك من هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كلما تأخر الزمان كثرت الفتن، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر، أو قال: تظهر الفتن. فكلما بعد الزمان عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الفتن وعمت المجتمع، ولا ينجو منها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي في الحقيقة إخواني أن نتجنب هذه الفتن، وأن نعلم ما هي الفتنة حتى نتجنبها، وأن نتمسك بالأصلين العظيمين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ونحن نعلم أن الفتنة إذا وردت فإن الإنسان يتأثر بها حتى ولو كان صالحا، مهما كان فإنه يتأثر بها، ولا دل على ذلك من الفتن التي حصلت مبكرة في أو مبكرا في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الأمة تعرضت لمحن عظيمة في عهد عثمان رضي الله عنه، وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظروا إلى الأمة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، أمة عظيمة جدا، رباها النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، رباها النبي صلى الله عليه وسلم تربية عظيمة، وبقيت هذه الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم أمة متحابة وأمة معتصمة بهديه ومتمسكة بسنته. ومع ذلك لما اتسعت الفتوحات بعد عهد عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، لما اتسعت الفتوحات وجاء عهد عثمان رضي الله عنه، ما ختم عهد عثمان إلا بحصول هذه الفتنة العظيمة التي تعلمونها جميعا، حتى قتل بسببها عثمان رضي الله عنه لما دخلت هذه البدع والأهواء والخرافات، ودخل أهل الزيغ والضلال وحاولوا النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حصل هذا تعلمون ما جرى على أمة الإسلام من محنة عظيمة في عهد الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنه صلى الله عليه وسلم وعنه راض، مات والنبي عنه راض. ومع ذلك سبحان الله، يعني من يتخيل أن رجلا من الأمة ينتسب إلى الإسلام يذبح بيده بسكين حاد وبسيف حاد رقبة هذا الإمام العظيم الذي كان ذا قدر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: كنا نقول نادي الآية: أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، كنا نقول إن نزل في عثمان رضي الله عنه، وهو الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك.
والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخرته فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وعثمان في الجنة. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، ومع ذلك سبحان الله إذا وقعت الفتنة فلا تبالي بهذا، لا بجنة برجل ورد أنه في الجنة أو برجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله الإنسان يعجب اليوم لما يرى بعض العلماء ينال منهم وهم علماء ما كانت تزكية خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. نحن نعلم أن أئمة العصر من الذين هم على السنة أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان، وأمثال الشيخ العثيمين، وأمثال الشيخ الألباني، وأمثال الشيخ مقبل، وأمثال الشيخ الفوزان، وهؤلاء المشايخ الشيخ ربيع، وهؤلاء المشايخ المعروفين بالسنة كم تعرضوا لبلاء. أنا والله يا أخواني كنت أسمع بأذني وأرى بعيني من يقول هؤلاء عملاء، هؤلاء هيئة كبار العملاء ليسوا العلماء. فيزول عجب الإنسان إذا اطلع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي هو الذي زكاهم، ومع ذلك لم يسلموا من هؤلاء بسبب هذه الفتن التي استحوذت على قلوبهم من الشهوات والشبهات، من هذا المرض الخطير. وهذا مرض يعمي، الشبهات تعمي الإنسان، حتى ربما قتل الرجل الذي يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولهذا عجبني حديث ورد عند بعض أصحاب السنن بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان في موسم الحج وقد اجتمع إليه الناس، اجتمع عليه الناس من هنا وهنا، فجاء رجل ممن كان ينتقص عثمان رضي الله عنه ويؤلب على عثمان رضي الله عنه، فسأل قال من هذا؟ قال هذا عبد الله بن عمر رجل من قريش وكذا. فوقف على رأسه، وانظر يا إخواني، انظر إلى أصحاب الشبهات كيف تتحكم الشبهات في قلوبهم وينطلقون بهذه الشبهات بألسنة حداد أشحة على الخير. فأتى هذا الرجل عبد الله بن عمر وقال إني سائلك فمشجل عليك وناشدتك الله إلا أجبتني بما تعلم. قال سلم. قال ألم تعلم أن عثمان ابن عفان لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم أنا أشهد بذلك. قال ألم تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال اللهم نعم أشهد بذلك. قال ألم تعلم أن عثمان لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر الله أكبر. هنا تم له مراده أنه بذلك انتقص عثمان رضي الله عنه. وسبحان الله، الذي علم ذلك أما يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة؟ أما علم قول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلا صديق نبي وصديق وشهيدان؟ أما يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ أما يعلم فضيلة عثمان حين اختص بهذه الخصية العظيمة، ألا وهي أنه تزوج بابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما يعلم هذا كله؟ يعلم هذا، ولكن أصحاب الشبهات إنما هل الصوت مسموع يا اخواني؟ هل الصوت مسموع؟ نعم مسموع. اكمل. نعم. فهذا الرجل صاحب الشبهات اغفل كل فضيلة عثمان رضي الله عنه، ولما قال ذلك قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تعالى، ثم قال له إن عثمان رضي الله عنه تخلف يوم بدر لانشغاله بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم مثل ما أسهم لأهل بدر. ثم قال له: وأما فراره يوم أحد، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولقد عفى الله عنهم. وأما أنه لم يبيع بيعة رضوان فيا هذا، كف عثمان ويده أفضل له أم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يده في يده الأخرى وقال: وهذه يد عثمان، ثم قال: اذهب بهذا. فوقعت الفتنة وقتل عثمان رضي الله عنه، ولم يراعى إلا الولدين ولم تراعى هذه الأشياء، وهذا كله بسبب الفتن العظيمة التي ماجت كموج البحر حتى قتل بسببها عثمان رضي الله عنه وتبعه علي رضي الله عنه، تعلمون بفتنة الخوارج العظيمة. وكل هذه إنما هي فتنة أفكار وفتنة فتن أهواء. ولهذا إذا ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ترك فهم السلف الصالح، حصلت هذه الفتن ودخلت الأهواء وتمكنت البدع. ولهذا إن شاء الله يعني أنا أترك إن شاء الله المجال لأخي الشيخ العويسي ليبين بإذن الله هذه الأسباب التي توقع في الفتن وكيف أن نجا منها، ولا أريد أن يعني أقف على محوره، وحسب فقط أن أبين خطورة هذه الفتن. فكان من نتيجتها أن قتل عثمان رضي الله عنه، قتل عثمان، ولا يمكن نأتي في الأمة قتل مثل عثمان. ولهذا حينما نعيش اليوم فتنا مثلا مع بعض حكام المسلمين في الخروج عليهم أو كذا أو كذا، فالناس إذا سألوا قد قتل عثمان رضي الله عنه وخليفة الراشد الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذن بهؤلاء الحكام؟ فالذي لم يضبط التعامل مع الصحابة لم يضبط التعامل مع الحكام الذين يكونون بعد ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ما سيكون في آخر الزمان، ويكون أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنة، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لهم، وإن ضرب ضارك وأخذ مالك، كل هذا ليمنع النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة بهذا، وأن الإنسان لا يطيع ولا يسمع إلا إذا كان في طاعة، إلا إذا كان الحاكم معصوما أو كان الحاكم صالحا أو كذا. فإذا حصل ما حصل من الجور ومن الظلم فإنه لا يسمع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السمع والطاعة يلزمان الإنسان مهما كان ولي الأمر على الظلم على الفسق على الجور، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقتل عثمان بسبب هذا، ثم ولي الخلافة بعده علي رضي الله عنه فقتل أيضا بسبب هذا. ومن الذي قتله؟ هؤلاء الخوارج. ومن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله وهو يتقرب بدمه وبرقبته لله سبحانه وتعالى، ويظن له بذلك قد فعل فعلا عظيما حينما يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة أحب الناس إليه، والذي نام محل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحاط المشركون ببيته وهكذا. ولكن سبحان الله إذا وقعت الفتن فلا تسأل، فلما وقعت فتنة الخوارج تأثر الصحابة جدا بها، واتفق الصحابة على قتالهم، ووقعت مقاتل عظيمة بين الصحابة وبين الخوارج حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى وقتل الكثير منهم. ولقد حمد هذا القتال كل صاحب سنة، حمد هذا القتال بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، وخرج الصحابة يقاتلون مع علي رضي الله عنه. المهم من المجتمع المسلم تأثر بهذه الفتن، قتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه، وهما من أجلاء الصحابة ومن أفاضل الصحابة. فانظر كيف تعمل الفتن، سبحان الله، كيف تعمل الفتن في هذه الأمة، تؤدي إلى قتل من؟ إلى قتل أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وكل ذلك بسبب فتنة الشبهات العظيمة وفتنة الشهوات. ولهذا نقول يا أخواني الواجب علينا أن نحذر أمتنا من مغبة هذه الشهوات والشبهات، والواجب علينا أن نعلم أمتنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة ومنهج أهل السنة والجماعة. لا بد من الإكثار من تدريس كتب أهل السنة والجماعة. نحن لا نريد فقط أن يكون منهجنا فقط هو أن فلانا هذا كذا وفلان هذا كذا، وهذا واجب طبعا علينا، واجب أن نحذر الأمة، واجب أن نقوم بأصل هذا الأصل العظيم وهو التحذير من أهل البدع ومن أهل الأهواء وتسميتهم سواء كانوا أفرادا أو جماعات، ولكن لابد أن نركز أيضا بأمر أولي على تعليم أمتنا منهج للسنة والجماعة حتى نتقي هذه الفتن. شبابنا اليوم يتم اصطياده، شبابنا اليوم لسيما بعد اتساع الفضائيات وبعد اتساع وسائل الإعلام والعولمة المزعومة هذه أصبح الفساد قريبا من شبابنا، فلابد أن يكون لنا المكانة على هذه المواقع كلها، ولابد أن يكون من هذا السنة والجماعة الصافي النقي الذي ربما انتشر والله انتشر بجهد قليل لأنه منهج الحق ولأنه الذي يوافق العقل الصريح لأنه منهج النص الصحيح، ولا تعارض بين النص الصحيح وبين العقل الصريح. فانظروا كيف فعلت الفتن حتى في عصر الصحابة سبحان الله العظيم. خرجت عائشة رضي الله عنها وندمت على ذلك، وحصلت المقتلة العظيمة بسبب هذه الفتن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بين علي وبين معاوية، وكل منهما صحابي جليل مبارك، ومع ذلك وقعت هذه الفتنة يعني بينهم العظيمة. ثم انظروا كانت الفتن في جسد هذه الأمة عبر العصور والظهور، وقعت بعد ذلك فتنة الروافض العظيمة التي تعامل معها علي رضي الله عنه بغاية الشدة، فحرقهم رضي الله عنه لما قالوا أنت الله، وحرقهم وأضرم النيران وخد الأخاديد، ووقعت فتنة عظيمة في عهد علي رضي الله عنه، فتنة الخوارج وفتنة الروافض وفتنة القدرية وفتنة المرجئة بعد ذلك، حتى ما مرت هذه العصور إلى أن أتت إلى عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فوقعت فتنة المأمون العظيمة بسبب القول بخلق القرآن، وابتلى أئمة السنة وذبح أئمة السنة ومن بعده من المعتصم والواثق، ذبحوا أئمة السنة وابتلوا أئمة السنة بسبب هذه الفتن، حتى قتل وذبح أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى، وأحمد ضرب بالسياط، أحمد بن حنبل ضرب بالسياط وسحب في الطرقات وأدخل السجون، وكانت فتنة عظيمة ألمح إليها البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة. ومن بعد ذلك كانت فتنة شيخ الإسلام مع متعصبة المذاهب ومع المبتدعة في عصره أيضا، حتى أدخل السجن بسبب هذه الفتن. ثم مر الزمان حتى جاء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإذا بالجزيرة تعود إلى ما كانت يعني عليه في عهود المشركين من عبادة القبور ومن عبادة الأوثان، فقام هذا الرجل الفذ فقام بدعوة التوحيد حتى فتح الله سبحانه وتعالى إليه القلوب، وحتى أمده الله عز وجل بمدد من عنده بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، حينما كان معه هذا الإمام محمد بن سعود فكان معه وبدأت دعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة حتى مكن الله عز وجل لدينه. إذن العلم يا أخواني، العلم والبصيرة والثبات وتعليم الأمة، أيوة نعم، لا نقول الأمة في فتن ونسكت، لا نقول الأمة تعيش في فتن ونسكت، بل لابد أن نعلم وأن ننقذ أمتنا وأن نبين السنة. نحن أصحاب حق، إذا كان أصحاب الباطل الذين نعجب من جلدهم ينشرون باطلهم بكل سبيل وبكل وسيلة سواء من الشبهات أو من الشهوات، فما بالكم بنا نحن، ونحن والله الحمد منا على الحق، ونحن والله الحمد منا معنا تراث عظيم من كتب أهل السنة والجماعة، لماذا لا ننشر هذا؟ لماذا لا نبث هذا؟ لماذا لا تكون مواقعنا كلها والله الحمد منا مليئة بكتب أهل السنة والجماعة، مليئة بهذا الخير كله، مليئة بهذا الزاد العظيم. وكذلك عصرنا هذا عصمه الله تبارك وتعالى بالمشايخ الفضلاء وبالعلماء الأجلة الذين واجهوا الحزبيين والذين واجهوا أهل البدع والخرافات، فالبدع والخرافات والفتن في الحقيقة لا يخلو منها عصر دون عصر، ولهذا ينبغي أن يعني نضبط أمر الفتن ونعلم أن الفتنة هي الابتعاد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن هدي الصحابة رضوان الله عليهم، وترك الأمة للمبتدعة وأهل الأهواء والضلال، وهم كثرة أصحاب أموال، أصحاب أموال، أصحاب متاع، أصحاب دنيا، أصحاب كذا، أصحاب سلطان ربما، فلا بد أن نحذر الأمة من ذلك ولا نكثر سواد أهل الفتن وأهل الأهواء. ولهذا مما أيضا بوبه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الماتع وهو كتاب الفتن، بوب بابا عظيما أيضا، فقال: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. باب من كره أن يكثر سواد الفتن، لابد الإنسان كده ألا يكثر سواد الفتن بل ينقذ أمته من هذا. وأيضا بوب بابا عظيما يبين أن الأمة سوف تصل إلى عصر من العصور ربما الإنسان فيه يتمنى أن يكون مكان صاحب القبر، فقال: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمرغ عليه، يتمرغ على هذا القبر، يتمرغ ويقول: ليتني كنت مكانه. وأيضا باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. الحقيقة أبواب عظيمة في هذا الكتاب. وأيضا أئمة السنة رحمهم الله تعالى قد بوبوا في هذه الأبواب كلها وحذروا الأمة من الفتن، وإمامنا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد حذر الأمة الفتن وحذرها من الوقوع فيها. ولهذا من رحمة الله عز وجل علينا أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيجري في هذه الأزمان: لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظمتين من المسلمين، كيف بك يا عائشة إذا نبح عليك كلاب كذا، تقتلك الفئة البغية يا عمار. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا إلى آخر الزمان. ولهذا لا عذر لأحد، كما قال عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد ركب ضلالة يحسبها هدى أو ترك هدى يحسبه ضلالة، فقد بينت الأمور. أنا يعني آسف للإطالة في هذه المقدمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأترك المجال لأخي الشيخ يوسف العويس حفظه الله تعالى، فليتم موفقا راشدا إن شاء الله.
أولا أتقدم بالشكر القرآن الكريم بهذا النص، تذكرنا بقوله تعالى وهو يقص علينا احسن القصص بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم ستة امنوا بربهم وزدناهم هدى نبين لك خبرهم بالصدق انهم شباب اي ثبتناهم عن الايمان ففي هذا الخبر اليقين والقول المبين ان هؤلاء المؤمنين الذين احوا بكل شيء وتركوا الدنيا بما فيها في زمن كفلت فيه الفتن وفروا بدينهم ما زالت في مرحلة الشباب والفتوة والشباب هو القوة وهو مظلة الانشغال بالدنيا وشهواتها والحرص على متعها والاندفاع في شبهاتها كما قال عمر رضي الله عنه إياك وعقلة الشباب أخرجه الحاكم وقال عن نشط الشيخين وفقه الذهبي وأخرجه البيهقي أيضا وقوله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا أي أنهمنا قلوبهم الصبر وشجعناها حين قاموا بحضرة الكفار وثبتناها على الإيمان حتى لا تفتزل والربط يعني أن تربط على الشيء وتشد عليه لتحفظ ما فيه كما تربط القربة حتى لا يسيل الماء وتربط الدب حتى لا تنسلق وقد وردت ندته ربطت أن تطيب منها قوله تعالى في قصة أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى تارغا كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها فالله سبحانه وتعالى ربط على قلبي على قلوبي ذلك الشباب الفتيان الذين كادوا أن يستسلموا في دينهم وجاءت السنة رفض الشباب بقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يتزوج ومن استطاع بعده بالسن فإنه له نجاة عن حسن كما أن الرفض حسن من الامتلاك ومن الإفلاك لأن الشباب مظلة الاستتين بالشهوات والانخداع بالعواطف والاندفاع بالشبهات وقد أقبلت الفتن في عصرنا كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها فما السبيل ومن المخرج منها وللخروج من الفتن وسلوك سبيل النجاة الأدنى ومن أراد الخلاصة عليه بالسبت والإخراج يا شباب المسلمين فإن أول العروة الوثقى الاعتصام بالله تعالى أول مخرج من الفتن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قال الإمام الطبراني في تفسير هذه الآية قوله تعالى من يعتصم بالله أي يستمسك بدينه وطاعته وينتمع به من غيره فقد هدي إلى صراط أي أرشد إلى طريق مستقيم قائم يرضاه الله سبحانه وتعالى قلت وهو الإسلام وهو الصراط المستقيم الذي أوصى به سبحانه وتعالى في قلبه وإن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهو القرآن الكريم الذي أمر الله بالاعتصام به قال عز وجل اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهي عصمة المنع فكل شيء مانع شيء فهو عاصم له. قالوا سرزق انا ابن العاص في مين بني تميم اذا ما اعظم الحدثان اسنابا. فقد اخبر الله في هذه الايه الكريمه ان من اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته سبحانه ورحمته تعالى عن كل شر وفتن وشبهات وشهوات وسلك الصراط المستقيم واعتصم بحبل الله المتين واستعان به على كل خير فقد هدي الى صراط المستقيم الموصل له الى غايه المرغوب والكاشف له عن الحق والرضوان المطلوب. لانه جمع بين اتباع الرسول في اقواله وافعاله واحواله وبين الاعتصام بالله. الاعتصام بالله حصن حصين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهو هادم المعتصم بالله الى صراط مستقيم. وهو هادم المعتصم الى صراط مستقيم. ذلك الصراط الذي يطلب العبد الهداية اليه اكثر من 17 مرة في اليوم بقوله اهدنا الصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم الذي يهدى اليه طالبه؟ انه الصراط الذي انعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رحيقا. الصراط الذي هدي اليه نبينا قلت انني هداني ربي الى صراط مستقيم دين القيمه وقيمه ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنبينا عليه الصلاه والسلام يهدي الى الصراط المستقيم فقد اهتدى على يديه واهتدى الصحابة على يديه في الصراط المستقيم. قال سبحانه فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو برب الصحابة رباهم على الصراط المستقيم رباهم على الطاعة والاستجابة رباهم على الاتباع رباهم على الفهم الصحيح. فلا شك ولا ريب أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على الصراط المستقيم الذي رباهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الذين انعم الله عليهم كما قال ابن القيم رحمه الله. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من مخالفه سبيلهم في قوله فيتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. ومن المعلوم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته سبيل النجاه والفلاح وحثهم على سلوكه والسير عليه كما حذره من سبيل الهلاك وسبل الهلاك والضلال وبين لهم ذلك في شرحه للصراط المستقيم الذي اوصى الله بالسير عليه. قال تعالى ان هذا صراط مستقيم تتبعه ونتبع السبيل. فقد اخرج الامام احمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول خط رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطا خط رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطا خطا وخط عن يمينه ذلك الخط وعن شماله خطوط ثم قال هذا صراط ربك مستقيما وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم قرأ الآية القرآنية أن هذا صراط مستقيم أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح إسناد لم يخرجه وثقه الذهبي وحسنه شيخ الألباني في دلال الجنة في تخريج السنة. إن السنن المخالفة للحق والتي اتبعها الكثير من المتكلمين في الإسلام كثيرة جدا بينها صلى الله عليه وسلم في حديث الاستراق سراق الأمة على ثلاث نسب هي فرقة. وهذا الحديث حديث بالسباق حديث يبين هذه السنن التي ضربها وخطها النبي صلى الله عليه وسلم على جملة الصراط المستقيم. فمن جعل العبرة بالفطرة والدلالة على الحق فقد ضل سواء السبيل. الحق لا يعرف بالفطرة وإنما أعرف الصراط المستقيم يعرف الحق يعرف الصراط المستقيم تعرف السبيل ما عليه بحق. قال الله تعالى وإن تطع أنت أو في الأرض يضلك عن سبيل الله ويصدون إلى الدم وإنهم إلا بقهم أصول. ولا تستنجش من قلة السابقين على الصراط المستقيم، ولا تغتنزل فترة فترة المشاهدين اللاعقين المخالصين. إن اتباع سبيل المنية يقتضي نظاما مفارقة سبل أهل التجارات والزور، وذلك لا يكون إلا بمفارقة عقائدها وأصولها ومناهجها وكل ما خالفت به سبيل المؤمنين. العاقل اللبيب والشاب المستقيم السلفي السني الذي يرجو النجاة والسلام أن يحتط بنفسه وأن يتثبت ويتحرى قبل سلوك أي سبيل وملاوة أي شماعة، يبحث لزاما عن سبيل النجاة ولا سبيل إلا الصراط المستقيم، الصراط الذي سلكته فرقة ناجية ففازت ونجت. وقد ختم الله الآية بقوله لعلكم تتقون، والتقوى حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا. فالمتقي يفهم ما أمره الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، ويصبر نفسه عن ذلك. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، استجب طواب الله وتترك معصية الله على نور من الله، فخاف عقاب الله. وهو المخرج الثاني للفتن والسبيل النجاة الثاني من الفتن، وهو الصبر والتقوى. الصبر على الطاعة، الصبر على الغربة، الصبر على قلة السابقين والناصرين، والتقوى تقوى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إلا الله بما يعملون محيط. وقال سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره رشدا. فتقوى الله تجعل لك من أمرك رشدا وتبين لك طريق الحق وتدفع عنك كيد الكائدين ومكر الماكرين من الحزبيين أهل الأهواء وأهل البدع. كتبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل ونزول طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه، على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه. فإن تقوى الله جل وعلا طاعته نجا أولياؤه من نجا أولياؤه من خسره، وبها وصفت أنبياؤه، وبها نظرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم. وهي عصمة في الدنيا من الفتن، وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. فتقوى الله تعصم من الشهوات، والعلم يعصم من الشبهات، وهو المخرج الثاني. فتقوى الله تعصم من الشهوات، والعلم يعصم من الشبهات، وهو المخرج الثالث. العلم مع التقوى، لأن التقوى من أعظم أسباب تحصيل العلم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: يتقن العبد من تقوى ربه وهي السعادة وعلامة الفلاح. وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا، فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا والآخرة. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، بين التوحيد والشرك، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الصراط المستقيم وشجر الشياطين، بين الحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. ولا يكون ذلك إلا بالعلم. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وهذا الاجتماع يفسر تكسير السيئات بالذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكسير الكبائر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هو نفسه والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم ويجعل لكم نورا تمشون به أي يعطيكم علما وهدى والنور تمشون به على الصراط المستقيم تهدون لكم الجهل ويغفر لكم سيئاتكم. ولا شك أن العلم هو أفضل ما تتغرس فيه الجهود وتنفق فيه الأعمار هو أفضل العبادات ففرضه أفضل الفرائض ومستحبه أفضل المستحبات. والعلم مقصود هو العلم بالله ورب دينه ورسوله. وقد يعتني الإسلام بالعلم عناية فاتقة وحرص عليه وحث عليه. وقد جاء في فضله آية من أحاديث وأثر كثيرة لأنه النور الذي يكشف للعبد ظلام الطريق الذي يريد سلوكه إلى الله. وقد اعتنى الإسلام بالشباب وحثهم على العلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه وهو غلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك رواه الترمذي. إن العلم هو سبيل النجاة من هذه الفتن وهذه الشبهات التي يلقيها أهل الأهواء. أي العلم الصحيح هو الذي يكون سببا وسيلة لنجاة العبد من هذه الفتن وهذه الشهوات والشبهات. فإن الإنسان إذا رزقه الله علما وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثباتا إن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من الله أمركم. والاعتصام بالأحاديث أخرجه مسلم. والاعتصام بالكتاب والسنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال أبو بكر بن أبي داود في حائيته تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن ببعيد لعلك تفلح وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال شيخ الإسلام بن تيمية مجمع الفتاوى وعامة هذه الضلالات إنما تترك من لم يعتصم بالكتاب والسنة أي تدخل على من لم يعتصم بالكتاب والسنة. فما كان الزهري يقول كان علماء يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وعن العرباد بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة دلتت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة ملزة فماذا تعهد إلينا؟ قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فمن أراد النجاة فلينزل المحجة البيضاء في الشفافية والوضوح والصدق والصراحة والإخلاص والسير في وسط الطريق. والمهم تنصي في وسط الطريق وليس علينا أن نصر كما قال شيخنا الألباني. ليس المهم أن نصر ولكن المهم أن نصر في وسط الطريق وسط الطريق المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها كنهارها لا يزيد عنها بعد إلا هالك. ومن يعش منكم بعد أن تصير اختلاف كثيرا فقد اختلفت الأمة وسرقت وتمزقت أي بسبب شغل نظر وكثرت الفتن وكثرت الأهواء وأصبح أهل السنة غرباء ثم قال عليه الصلاة والسلام ما هو مسلم بدأ بالإسلام غريبا وسيعود غريبا فقد الإرادات. وهذه بشارة لأهل السنة بأن نصرت فطوب لهم، فكما بدأ غريبا منتصر فسيعود غريبا وينتصر، وينتصر الإسلام لا ينتصر إلا على على أهل السنة، على المستعمل القبائل، على المصلحون، على القابضون على الجمر، فإن غربتهم شديدة. ورحم الله ابن القيم شرح هذا الحديث شرحا عجيبا، فقال أهل الإسلام غرباء، غرباء تمن الكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام أنتم الشعرة البيضاء في الطول الأسود، وأهل والمؤمنون غرباء في أهل الإسلام، وأهل السنة غرباء في المؤمنين، وأهل السنة المتمسكين بها المدافعين عنها غرباء في أهل السنة. فكلما امتثل المؤمن السنة ودفع عنها ورد عن حياتها كلما زادت غربته. وبه ينتصر الإسلام، ولا ينتصر الإسلام بغيره، لا ينتصر الإسلام إلا بشهود هؤلاء، بشهود العلماء الربانيين من أهل السنة والحديث. والحديث هذا حديث العرباد موجود في السلسلة الصحيحة من الشيخ الألباني رحمه الله برقم 739. وقال شيخنا محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين قوله عليكم بسنتي، يعني الزموها فكلمة عليكم، يقول العلماء نحن انها جبر ومجرور، تحولوا الى فعل الامر، يعني الزموا سنتي. وسنته عليه الصلاة والسلام هي الطريقة التي يمشي عليها عقيدة وخلقا ورعانا وعبادة وغير ذلك. ننزل سنته ونجعل التحكم إليها، ولا نرضى عنها بديلا، ولا يتحول عنها، ولا نرضى مساومة، كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي سبيل النجاة من أراد الله نجاته من الخلافات والبدع والفتن، والأهواء والشهوات والشهوات، وهي ولله الحمد موجودة ومتوفرة في كتب أهل العلم، وعلماء السلف وأتباعهم من أئمة الهدى في كل العصور في كل الأعصار والأمصار إلى عصرنا هذا. وعليها وعليها أهل العلم الربانيين فلنلزم غرضهم ولنتقدم بين أيديهم ونرجع إليهم معشر الشباب في كل ما يعترينا من فتن حتى يكشفوا لنا عنها. والمخرج الخامس الفرار من الفتن وعدم الاستشراف لها، لأن الفتن من استشرف لها أدخلته، والفتن خطافة، وقد اجتهد كثير من الصحابة في التعرف على الفتن التي تعصف بالأمة وتبين طريق النجاة والخلاص منها. ومن هؤلاء بيت مقدمتهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقد صح عنه أنه قال إني والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح السيف ومنها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، أي لم يبقى غيره، أخرجه مسلم في صحيحه. وقد كان حذيفة رضي الله عنه يكثر من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن حتى لا يقع فيها. وعلى هذا ينبغي أن يكون الشباب أن يكثر من الأسئلة عن الفتن التي تموج موج بحر في زمننا هذا، من الحزبيين الوحدين حزبيين الأهواء من المظاهرات والاعتصامات والخروج والثورات ينبغي أن يعرفوا حكمها عند أهل العلم عند ورثة الأنبياء. هذا حذيفة كان يكثر من السؤال عن الفتن كما في صحيح البخاري عن حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا كنا في جاهلية جهلاء في جاهلية وشر فجعل الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرفونه وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من بني جندفنا ويتكلمون بألسنتنا ولكنهم يهدون بغير هديه والعجب في العجاب ينتسبون الى سنته ويتكلمون بالديمقراطيه والشرقراطيه والعلمانيه والعلمانيه وغير والرأسمانيه وغيرها من هذه المذاهب الهدامه والمناهج الضاله وايضا والمناهج الضاله والعياذ بالله. فالفرسانات امر من ان ادركني ذلك. قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام. قال فاعتزل تلك السنه كلها ولو ان تعود باسم الشجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. والحديث في البخاري كما ذكرت. اذن المخرج السادس والعزله قوله عزله كما ذكرت في البدايه قصه أصحاب الكهف الفتية الشباب الذين اعتزلوا قومهم، فأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله هؤلاء أنهم قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين، إلى قوله وإذا اعتزلتموهم بما يعبدون إلا الله، أي قال بعضهم لبعض إن فارقتموهم وتنشيتم عنهم جانبا اي عن عبادة الاصنام وعن مناهجهم وتطابتهم واهوائهم وشهواتهم وملعبهم وهذا وملعبهم واذا اعتزلتموهم وما يعبدون وما يعبدون ونفس النقد كان وما يعبدون ثم قال الى الله وهذا كلام وهذا كلام اخر اي ان الله يعني إن الله فلا تعتزلوه أو اعتصموا به فإنه الذي يرشدكم ويجعلكم من أمركم مرتقى فأووا إلى الكهف أو سيروا إلى الكهف واجعلوا مأواكم ويشهد لكم ربكم من رحمته ويرزقكم من أمركم مرتقى. ومعناه قال ابن عباس يسهل عليكم ما تخافون من الملك ومن الفتنة في دينكم ومن ظلمه إياكم. وقال الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه في معالم السنن فذكره أيضا في العزلة ولم يكن في العزلة إلا السلام من أتى في الرياء والتصنع من الناس وما يدفع إليهم الناس إذا كان فيهم من استعمال المباهرة معهم وخداع المواردة ترضاهم وكان في ذلك ما يرغب في العزلة والخلاص من الفتن والخصومات في الدين وصيانة الدين والنسك عن الخوض فيها والتعرض بأخطارها. ويتأكد اعتزال الناس حينما تظهر الفتن برؤوسها وقرونها. قال صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتن كقطع الليل والنهار يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمس كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحداث بيوتكم فيتعين على السني الشاب السلف الذي يخاف على نفسه ويخاف على نفسه من الخلطة في الناس ولا يستطيع أن يقدم شيئا بدينه مثل الاعتزال وذلك عندما لا يكون هناك فائدة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس من المستطاع الاحتفاظ بالمبادئ والقيم ويكون في هذه الحال. ومن أين التزام البيوت، سلامة الدين وحفظ الذات من السلاح والضياع والانحرار في السجن التي تميز موج البحر. ثم موقف المسلم من الفتن تجاه نفسه وتجاه مجتمعه، والجواب الفتن تختلف، فقد تكون الفتنة فتنة في النفس، فتنة الإنسان في نفسه، كأن يحدث له فتنة في قلبه، لا لأنه ينصرف عن حب الله وعبادته وطاعته، ولا يجب لذة العبادة، ولا تكون الفتنة في وقد تكون فتنة في حب الدنيا، وقد تكون فتنة في الأولاد والأهل، وقد تكون في غير ذلك، وقد تكون في دين الإنسان. فعلى الإنسان أن يعتصم بالله ويسأله العافية من الفتن، ويتسبح بالعلم، ويلتفت في نفس السنة، ويحرص على التمسك بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. فقد جاء في الحديث أنه ستكون فتن، فقال يا رسول ما العاصي؟ فقال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فالمخرج هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح. وفي آخر هذه الكلمة أذكر بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول تعالى: ذكره للمؤمنين يعرفهم سبيل النجاة من عقابه والخلاص من أمام عذابه. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله اتقوا الله وراقبوه لأداء فرائضه وتجنب حدوده، وكن في الدنيا من أهل ولاية الله وطاعته، تكون في الآخرة مع الصادقين في الجنة، يعني مع من صدق الله، مع من صدق الله بالإيمان به فحقق قوله بفعله، ولم يكن من أهل النفاق فيه الذين يكذب دينهم فعلهم. وإنما معنى الكلام وكن مع الصادقين في الآخرة باتقاء الله في الدنيا، كما قال جل ثناؤه: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، ويريني الباطل باطلا ويجنبنا اتباعه، إنه سميع مجيب. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي والديكم ولمشايخنا ومشايخكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوب أهل السنة وأن يوحد صفوفهم على منهج السلف الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأخيرة إنهم الناس. وأحسن دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالكلمة إليكم، بارك الله فيكم.
القلوب ما تآلف منها مما للتآلف كذلك أن تآلف قلوب على السنة عندما يلتقون بعضهم بالبعض ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف فهذا عندما يلتقون بعضهم تلتقون بعضهم ويشعر باطمئنان وراءة عظيمة
ففيهما اي نعم يعني مدرسة تدرس شبابا ذكورا اي نعم اي نعم هذا لا يجوز ان كانت تدرس اناسا بالغين هذا لا يجوز عليها ان تنفصل عن التدريس ولو ادى ذلك الى ما ادى وعلى الجهات المسؤولة ان تدبر مكانها والمعلوم هذا والمعروف ان الجهات المسؤولة كالمدرسة وغيرها تدبر مدرسا مكانها أما هي فلا تخاطر بهذا فإنه لا يجوز للمرأة أن تدرس هؤلاء البالغين لا يجوز لها أن تدرس هؤلاء البالغين وتختلط معهم في غرفة واحدة فإن هذا فيه من الفتنة ما الله عز وجل به عليم الإعجاز العلمي الحقيقة القرآن فيه والله الحمد لله ما يشير إلى هذا لأن الذي خلق الكون هو الذي أنزل القرآن ولا تعارض بين هذا وذاك لكننا نحذر في الحقيقة من أن يلوي الإنسان أعناق نصوص القرآن والسنة لمثل هذه الأمور التي تكون ظنية في كثير من أحوالها فإن البعض قد بلغ في هذا مبالغة شديدة حتى أخضع النصوص لذلك فإذا كذبت هذه التجربة وكذب هذا الأمر ربما شك الناس في نصوص القرآن والسنة لكن ولا تعارض بين نصوص القرآن وبين ما يكون من أمور يكتشفها العلم الحديث لأن هذه الاكتشافات إنما هي آيات كونية وفي الكون منثورة والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون وهو الذي أنزل القرآن فلا تعارض بين كتاب الله سبحانه وتعالى وبين ما يكون من ذلك فإذا كان الأمر مضبوطا بالضوابط الشرعية من غير غلو ولا إفراط فلا بأس ولا حرج إن شاء الله ولكن عليه ولكن أخ نعمان على الأخ إذا كان يدرس ويخطب في المساجد، فعليه أن يشغل نفسه أولا بأولويات هذا المنهج المبارك، عليه أن يعلم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى، من ربك ومن نبيك ومن دينك، وأن يعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحتاجون إليه من علم الحلال والحرام. ولا بأس ضمن سياق الأدلة على وجوده وعظمته سبحانه وتعالى أن يذكر من الآيات الكونية التي تتضمن مثل هذا النوع، أن يذكر من الآيات الكونية ما يدعم كلامها. لكن الأصل في الخطباء ومن مكنهم الله عز وجل من مخاطبة الناس ووعظ الناس وتعليمهم أن يركزوا على قضايا التوحيد وعلى قضايا العقيدة وعلى قضايا السنة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى توحيد الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أنه قد طرد عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، الحديث معروف. فلا بد أن يعلمهم أولا هذا الأمر، لا سيما وأن مجتمعاتنا اليوم قد خلت الحقيقة من التركيز على هذه الأسس وهذه المسلمات وهذه الأصول، حتى أصبح المسلمون في عماية وجهالة من هذه الأصول، وإن الله وإن الله راجعون.
فإنه كلام جديد ومفيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشتهت صفرك وصفري. تفضل.
نعم طيب طيب نعم تفضل. ما حكم الصلاة أمام
المدفأة
والشمعة؟ لعل السائل يقصد ما حكم الصلاة وأمامه مدفأة أو شمعة. أما إذا صلى أمام أي نعم لعل يقصد ما حكم الصلاة وأمامه مدفأة أو كذا. لا بأس ولا حرج بهذا إذا كان في المدفأة. أما الشمع وكذا فلا. أما الشمع يعني ما كان يشتعل فإن الأولى اجتناب ذلك، فإن الصلاة مكروهة. أما إذا كان مدفأة أو مصباح كهربائي فلا بأس ولا حرج. والبخاري رحمه الله تعالى قد بوب بابا في صحيح قال باب الصلاة إلى النار، وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الشيطان، جاء الشيطان بشهاب من نار وأراد أن يحرق وصلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه الصلاة. ومن هنا استنبط البخاري من ذلك يعني بجواز ذلك ما لم يكن القصد هو يعني التوجه إلى هذه النار أو كذا. ويكره أن يكون تكون الصلاة إلى نار مشتعلة وموقدة. أما إذا كان إلى مصباح أو إلى مدفأة أو إلى غير ذلك فلا يأخذ حكم النار، وعليه فلا بأس ولا حرج بذلك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ندعو؟ بارك الله فيك. ندعو العوام وندعو الخواص وندعو الأمة كلها إلى التوحيد على ما دعانا إليه الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن أمور التوحيد على قسمين، منها الأمور الظاهرة التي تتعلق بوجوب التوحيد والدعوة إليه واجتناب الشرك الظاهر من الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، ومن الاستغاثة والتي لا يستغاث فيها إلا بالله سبحانه وتعالى فيما يقدر عليه الرب عز وجل، ومنها الذبح والنذر، ومنها الطواف وغير ذلك من هذه الأمور الظاهرة. فندعو الأمة إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء في كتاب الرب سبحانه وتعالى. وأما الأمور الخفية التي تتعلق ب خفايا هذا التوحيد، توحيد مثلا الأسماء والصفات والمسائل الدقيقة، فإننا نصبر على ذلك ونعلمهم ونقيم عليهم الحجة برفق فيها. لكن الأمور الظاهرة البينة التي تتعلق بتوحيد الألوهية والتي تتعلق بالمسائل الظاهرة فندعوهم كما دعا الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأمور التوحيد والله الحمد والمنة أمور ظاهرة معلومة معروفة في غالبها، والتوحيد ليس معقدا. فالتوحيد عندنا بأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لقد بينا القرآن بطريقة سهلة يسيرة. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. بين الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في توحيد الأسماء والصفات، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فندعو الأمة إلى توحيد ونركز على هذا الأمر، فهو قضية القضايا وهو أساس هذه الشريعة وأساس هذه الملة. ونكثر من ذلك في الحقيقة، فإن الدعوة إلى التوحيد فارق عظيم بين الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة وبين دعاة الحزبيين الذين لا يلقون بالا للدعوة إلى التوحيد أبدا، بل يعتبرون أن توحيد الكلمة يسبق كلمة التوحيد، وأن الأمة لا بد أن تجتمع أولا على الكلمة وعلى العروبة وعلى الوطنية وعلى كذا وكذا، ولا يعنون بتوحيد الله عز وجل، وبهذا يحصل النصر عندهم. كما حصل ولا يخفى عليكم في أفغانستان من قبل، لما لم يركزوا على توحيد الألوهية وعلى توحيد الأسماء والصفات وعلى تعليم الأمة المعتقد، حتى كان يقال حكم الطيار: لماذا لا تعلم الناس التوحيد؟ يقع عندكم الشرك، فلماذا لا تعلم الناس التوحيد؟ فيقول: إنما نحن نحارب الشيوعية لا نحارب الشرك، نحن نحارب الشيوعية لا نحارب الشرك، والعياذ بالله. ولهذا ما وفقهم الله سبحانه وتعالى، ولما خرج هذا العدو ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأنفسهم، ثم ابتلاهم الله عز وجل بعدو آخر، وهكذا ما لم يكن الأمر قائما على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا خير في ذلك. فدعوة التوحيد إن شاء الله دعوة سهلة، نتبع فيها طريقة القرآن وطريقة السنة، ولا أفضل من طريقة القرآن وطريقة السنة. وعليكم السلام. في الزاوية، وباقي السؤال ما هو؟ أما الصلاة في الزاوية فالمراد بالزاوية عندنا في مصر، نعم. أما الشق الأول من السؤال، نعم نعم. أما الشق الأول من السؤال هو الصلاة في الزاوية، فالمراد بالزاوية عندنا المسجد الذي يبنى عليه مسكن، يعني ما كان أسفل العمارة، ما كان أسفل الفيلا، هذا يسمى عندنا مسجد الزاوية. وهذا كسائر المساجد وله أحكامها، وتصح صلاة الجمعة فيها ولا بأس بذلك ولا حرج، ولا يضر البناء فوق المسجد، لا يضر البناء، إلا أن الأولى أن تكون المساجد منفصلة عن أبنية الناس وأن تكون مستقلة. لكن من جهة الصلاة وصحتها والمساجد وأحكامها فإنها تأخذ حكم المساجد. أما المساجد التي يصلى فيها تحية المسجد فهي المساجد التي يدعى الناس إلى الصلوات الخمس فيها، من صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما المصليات التي يصلى فيها بعض الصلوات دون بعض، كمثلا المصليات التي تكون في مصالح حكومية، أو المصليات التي تكون في بعض المؤسسات أو في بعض الشوارع يصلي الناس فيها صلاة عشاء مثلا فقط أو صلاة عصر فقط، فهذه مصليات لا تأخذوا أحكام المساجد فلا يصلى فيها تحية المسجد، والمرأة لا تجتنبها إذا كانت حائضا. إذا الفارق بين المصليات والمساجد، الفارق بينهما هو أن المساجد يدعى الناس إلى الصلاة فيها خمس صلوات في اليوم والليلة، ويؤذن للخمس صلوات في اليوم والليلة. أما المصليات مصليات المؤسسات المصالح الحكومية فهذه لا تأخذ أحكام المساجد، فلا بأس للحائض أن تدخلها، وإذا دخلها المصلي فلا يصلي تحية المسجد. وفي
على يمين أن تأكل، على يمين أن تجلس، على يمين أن تأتي،
من لهو الحديث الذي لا تعقل به الإيمان. لذلك لا يلقى أحدكم الله باللهو في أيمانكم. أما إذا قصد الحديث لله سبحانه وتعالى فإنها تنعقد، وعليه وإن أنس فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى، إن الحلف هو تعظيم يعظم الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي له أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يحلف المحلوف به. وإذا جاء في عرفهم قوله علي يمين أن اليمين مقصود بها الحلف لله فإنها تنعقد، أو إذا جرى في عرفهم ذلك. فإذا جرى في عرفهم علي يمين كما جرى في كثير من عرف علي يمين، طلاق بامرأة علي يمين حرام، بامرأة علي يمين كفارة برأي علي يمين برأس أمي أو بالكعبة أو بالكفارة، هذا كله لا تنعقد وهو معصية، ولا تنعقد به الحلف ويكسب صاحبه عليه.
سؤال آخر لك يا شيخ للجزائر، أحسن الله إليكم، هل نشرح الأحوال الجوية للتنجيم وعلم الغيب؟
أما الغيب ينقسم إلى قسمين بارك الله فيك، غيب مؤقت وغيب مؤقت. أما الغيب المؤقت فهو يغيب عن بعض الناس ثم ينكشف، فالأحوال الشبهية ليست من الغيب، ليست من الغيب المؤبد، فهو إنما من الغيب المؤقت الذي يغيب عن بعض الناس ويعلمه بعض الناس، يعلمه بعض الناس، لكن لا بد من ربطه بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإذنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وكافر. فأما من قال مؤمنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما النوم هو الكوكب، وأما من قال مؤمنا بالنوم فهذا أصبح كافر بي مؤمن بالنوم. فإذا أسند المطر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وقال الأسباب المطر يتكون من هذه الأسباب، وأنه بإذن الله سبحانه ستمطر السماء، فهذا ليس من الغيب وأسند المشيئة. أما إذا قال إذا لم يسند لله سبحانه وتعالى فهذا في نخالة في معتق هذا الشخص، وينبغي عليه أن يرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلم عقيدته، ويتعلم عقيدته وأن الأمور كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس هناك شيء في الدور يعني خارج إرادته ومشيئته. والعلم عند الله رب. بارك
الله فيك وحفظك. سؤال آخر من تونس. شيخ أنا بارك الله فيكم، كيف يكتسب المؤمن الإخلاص والصدق في أفعاله؟ كيف يكتسب المؤمن الإخلاص والصدق في أفعاله؟
لمن السؤال بارك الله فيك؟
لك الله حظ.
جزاكم الله خير. طيب كيف يكتسب المؤمن الإخلاص والصدق؟ أولا قبل كل شيء
في أفعاله وفي
عقيدته وفي توحيده، وليس فقط الأفعال القلبية والجوارح والظاهرة الباطنة والظاهرة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فليس في الأفعال فقط. ينبغي أن يكون هذا إذا يريد أن يقول الأفعال فقط الجوارح الظاهرة، هذا لعله يخالف باطنه ظاهره أو ظاهره باطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فتناسب الظاهر الباطن ضروري. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فلم يكتفي بالنظر إلى القلوب وإنما إلى الأعمال التي تخالف القلوب. فكيف يحصل القلوب، أو كيف يستطيع الإنسان أن يحصل الإخلاص؟ أولا بالعلم، لأن العلم كما قال البخاري: وباب العلم قبل القول والعمل. فإن الإنسان الذي لا يعلم لا يمكن أن يعرف الإخلاص من غيره بالعلم، يعني العلم الذي يكشف له عن الإخلاص والصدق، أن يعرف الإخلاص ونعرف ما هو الصدق. فإذا عرف الإخلاص التزمه، وإذا عرف الصدق التزمه في أقواله وأفعاله الظاهرة وفي الباطنة، وعليه أن يروض نفسه على الصدق وأن يروض نفسه على الإخلاص. والإخلاص هذه مهمة، أن يعلم الإنسان الإخلاص مع مراتب العمل مع الإخلاص، وهي أربعة هم المرتبة الأولى. أولا المرتبة الأولى أن تكون نيته خالصة بوجه الله سبحانه وتعالى، دخل في العمل فتكون نيته خالصة بوجه الله سبحانه وتعالى، ثم طرأ عليه الرياء فعالجه ورده فتغلب الرياء، فهذا قد حبط عمله. الثاني مرتبة ثانية أن يكون قصده الإخلاص ونيته الإخلاص، ثم طرأ عليه العمل طرأ عليه الرياء فعالجه فاستوى الرياء مع الإخلاص، استوى الرياء مع الإخلاص في العمل فهذا لنا هو عليه. المرتبة الثالثة أن يكون قصده أصلا الرياء، فهذا قد حبط عمله من أساسه. المرتبة الرابعة أن يكون قصده الإخلاص وطرق عليه الرياء فعالجه ورده فتغلب الإخلاص على الرياء، فهذا كل شخص قبول عملي وهو الذي يوصف بإخلاصه. أما يسير الإخلاص الذي يجعله المرء يسير بذاته الشرك الذي يجعله المرء، هذا لا يتخذ به لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أمته اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه هو أستغفر كلمات لا أعلمه. فما يعلمه الإنسان يؤخذ به، وما لا يعلمه لا يؤخذ به، وعليه أن يروض نفسه ويروض نفسه على الإخلاص والصدق الذي عرفهما، وأن يتبع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يقرأ آية من سير السلف الصالح، ونعتبر هذا الأمر كفاية لكم أخ هشام أو الشيخ هشام سبيلي إضافة في تفضل بارك الله فيك، أو لك الأخ ولك الشيخ.
نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك. إذا كانوا هم الإخوة والأخوات فيرثون الأخ مثل حظ المرأتين، وأما إذا مات الإخوة والأخوات أيضا وما يرثوها إلا أبناء الإخوة والأخوات فلا يرث إلى الذكور، فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين الحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم.
ما هو توجيهكم لمن سمع من يسب الله او الدين او محمد صلى الله عليه وسلم؟
اعوذ بالله، يعني التوجيه لمن؟ التوجيه لمن سمع ولا التوجيه لمن؟ الذي سمع مسلما ولا سمع كافرا؟ سمع كافرا يسب الله ورسوله ولا سمع مسلما؟ ان سمع مسلما فالإنسان بسبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما، وهذا لا يعذر الإنسان فيه بجهله في مسألة سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسألة سب الدين فالعلماء فيه على التفصيل، فقد يقصد الإنسان بالدين تدينه وعمله، يعني يقصد عمله، يقول مثلا سب دينه يعني سب طريقته في العمل، سب طريقته في كذا. أما مسألة سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فوالعياذ بالله يكون الإنسان بذلك كافرا أو سب الإسلام. أما لفظة الدين فقد يقصد بها الإنسان عمل الشخص. أما من سمع هذا الرجل الذي سب فإنه ينبغي أن ينكر عليه إنكارا شديدا جدا ويقول له تب إلى الله سبحانه وتعالى الآن وأنت خرجت من ملة الإسلام، أتدري من تسب الله؟
تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسب الإسلام أو كذا أو كذا، فإنه ينبغي أن ينكر عليه إنكارا شديدا. ولقد جاء عند البخاري من حديث أبي واقد الليثي المعروف لما رأى الصحابة رضي الله لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وكان معه من أصحاب من هم حلفاء العهد بالكفر، وكان المشركين سدرة ينطون عليها أسلحتهم، فقال هؤلاء الحدثاء العهد فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا طلبوا هذا، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا وقال الله أكبر إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فينبغي على الإنسان إذا سمع الكفر والعياذ بالله أن ينتفض وينكر إنكارا شديدا على هذا الشخص، فإن تاب وإلا عرضه على السلطان إن كان في قانونه ما يعني يعاقب عليه الإنسان في ذلك، فيرفع أمره إلى السلطان، ولا بد أن يأخذ السلطان منه حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم.
جزاك الله خير، جزا الله خير الشيخ شيخ أبا بكر. ويعني ننبه أيضا إلى أن مسألة يعني سب دين الصحابة أنه كفر، هذا مما لا إشكال فيه، بل سب الصحابة بلا دين، يعني لو سب الصحابة سب طريق الصحابة فهذا كفر أصلا من غير التنصيص على الدين، لكننا إنما قصدنا مسألة سب الدين المعروف عند الناس. أما الصحابة فإن من سبهم كفر ولو لم يسب دينهم، إذا سبهم كلهم وقال الصحابة أصحاب سوء وقال الصحابة أهل ضلال وقال الصحابة كذا، فقد كذب بالقرآن الذي مدح الصحابة وكذب بالسنة التي مدحت الصحابة. نعم أحسنت، بارك الله فيك.
جزاك الله
خيرا
منكما، بارك الله
وفيك.
هل ورد الدعاء أفضل يقال عند الولادة، حيث أنه يزعمنا أنه يساعد عملية الولادة، وهذا الدعاء هو قوله ساعد الطلق، اللهم يا خالق النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس خلصني ولصحبه سمونة ولإمام أحمد رحمه الله أنه كان يكتب بعض آيات القرآن يطلقها على عمود المرأة الحامل فتتيسر عملية الولادة بأمر الله.
أما عن دعاء خاص للولادة أو كذا فلم يذكر أحد من أهل العلم حديثا صحيحا في ذلك، أو يصنفون في باب الأدعية كصحيح الكلم الطيب مثلا، الكلم الطيب لابن تيمية رحمه الله تعالى وكتب الأذكار أو كذا، لم تذكر أدعية عند الولادة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في ذلك. أما الدعاء العام بأن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى ليسر له أمره إن كان في حال ولادة، دع الله تبارك وتعالى أن يسر أمر الولادة وأن يسلم الإنسان، وإن كان في أمر مذاكرة دع الله عز وجل أن يفهمه، وإذا كان في أمر عمل دع الله عز وجل أن ييسره، كل ذلك لا بأس به بالأدعية العامة الداعية والموجبة لتيسير الله سبحانه وتعالى. أما دعاء خاص بالولادة فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. أما ما ورد عن الإمام أحمد أو شيخ الإسلام أو كذا في بعض هذه الأمور فهي نعم قد وردت لكنها لا تصح عنهم فيما أعلم.
أما كلما كان بعيدا عن العلم وبعيدا عن الكتاب والسنة النوع من هذه السلف الصالح إذا وقع في الفتن وانجرف فيها وتكاثرت وتكاثرت تراكمت عليه الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
بارك الله الشيخ بارك الله فيك من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هل يجوز أن نأكل من الطعام الذي يأتي به يؤتى به إلى المسجد؟
يعني وما نعم وما الإشكال في ذلك؟ يعني لا بد أن نعلم هذا الطعام الذي يتبين المسجد يعني على وجه مثلا هدية أو صدقة أو كذا، ما ندري يعني هل هناك إشكال أصلا في ذلك؟ لا إشكال أن يؤتى بالطعام إلى المسجد، فإن أهل الصفة كانوا يؤتون بهذا الطعام إلى المسجد، كانوا يؤتون، وكان أهل الصفة وهم فقراء الإسلام يأتيهم الطعام في المسجد ويأكلون، فلا إشكال إلا إذا كان الأخ السائل يسأل عن حال خاص فليبده. والله هو يفصح عن هذا، مع انه يعني الاخ يفصح عن هذا اذا كان يعني مجرد السؤال عن الطعام الذي ياتي المسجد لا اشكال فيه، اما اذا كان هو نفسه من اهل البيت ويقول الطعام هذا مثلا ياتيني ما ادري على وجه صدقه او على وجه كذا، فاذا كان والله من اهل البيت وهذا ثابت ليس بالدعاء وفقط، فان اكثر المسلمين اليوم صاروا من اهل البيت، ما ندري بيت من، نحن ما ندري بيت من، أكثر المسلمين اليوم على هذا، إذا كان هذا على يقين وتأكد فإنه يترك ذلك ولو أشكل عليه ورعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما وجد تمرة قال لولا أني أخشى أنك من تمر الصدقة لأكلتك. فعلى كل من الأخ يوضح المراد من سؤاله. نعم. نعم.
أن هذا الطعام يؤتى من المآتم، فيكون في اليوم الثالث أو السابع يأتون بقطعة من طعام الميت ويصدقون بها في المسجد، والسلف كانوا يعدون الاجتماع غير الميت والطعام من المياه، لذلك إذا أبغيتم أن توضحوا هذه
نعم أنا ما أدري هذا يصير فرح ولا مأتم، هذا إذا جاوب الطعام هذا صار فرحا، هذا نعم يعني الأصل في السنة أن أهل الميت هم الذين يصنع لهم الطعام، هم الذين يصنع له الطعام.
يذبحون ذبائح ويطعمون الطعام. المرأة تدخل في البيت وتقشر في البصل وما إلى ذلك،
لا فاجتمع عليها مصيبتان ودمعتان، فنسأل الله عز وجل أن يتوب على المسلمين من هذه المعاصي. صحيح مثل هذه الخرافات، وهذا كما تفضلتم هذا من النياحة ومن يعني التبذير ومن يعني المعاصي لا شك في هذا، لكن الطعام الذي يؤتى به إلى هذا فهذا لا شك أنه من جهة صحة أكله أو كذا، فهو يعني إذا كان ذبح الله سبحانه وتعالى ما ذبح على مثلا ولي فلان أو كذا، لما ذبح لله سبحانه وتعالى من باب يعني إطعام الناس على وجه الصدقة، إن كان هذا مما يتصدق به، يعني قالوا نذبح ذبيحة ونتصدق بها، ولهذا في صورتان، الصورة الأولى أن يكون الذبح والطعام يوما بيئتم نفسه حينما يأتي الناس للعزاء أو كذا ويجتمعون ويجلسون ثم يدعون إلى الموائد، فهذا ولا شك أنه بدعة. والأمر الثاني أنهم يذبحون بعد الميت يذبحون ويوزعون الصدقات، فهذا يكون من داخلا في الأعمال في العمل الصالح إذا وهب إلى الميت فليقبل أو لا يقبل على الخلاف المعروف عند أهل العلم إذا ذبحت هذه الصدقات أو كذا. فعلى كل من الأمر أيضا فيه في تفصيل. نعم. أحسن
الله فيكم وأحسن الله فيكم. هذا كفاية يا شيخنا. سؤال
تقصد أي لا ما يقال أو يلزم الوضوء عند كل صلاة مو بالنية. تقصد إني هل يكفي وضوء واحد لجميع الصلوات أو يوجد وضوء يعني أو لابد من وضوء لكل صلاة؟ الجواب عن ذلك السنة. نعم الجواب عن ذلك نعم يعني احنا نعم سنجيب على الصورتين. ما اذا لو توضأ وضوءا هل يصلي عديدا من الصلوات ام لابد لكل صلاة الوضوء؟ السنة انه يتوضأ لكل صلاة. هذه السنة ان يتوضأ لكل صلاة. وهذا وحال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ لكل صلاة. ولأن لا شك أن الإنسان إذا توضأ لكل صلاة فإنه قد اجتمع له أنواع عبادتان، عبادة الوضوء وعبادة الصلاة، وعبادة الوضوء عبادة مستقلة والوضوء له فضله الخاص، فيكون هذا من باب ما كان أكثر عملا مما دعت إليه الشريعة كان أكثر أجرا. بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه صلى يوما الصلوات بوضوء واحد، وهذا دال على الجواز. فيجوز الإنسان أن يجمع عديدا من الصلوات بوضوء واحد، إلا أن السنة أن يتوضأ لكل صلاة كما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضوء، ويقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والوضوء له يعني فضل خاص كما لا تخفى عليه أحاديثكم. أما الصورة الثانية وهو أن يتوضأ ناويا صلاة واحدة، يعني يقول أنا أتوضأ الظهر وناويا بذلك، فهل يضيف إلى ذلك العصر والمغرب والعشاء؟ الجواب نعم، لأن هذه النية لا تقصر الوضوء على صلاة واحدة، ولا ينبغي الإنسان أن ينوي بوضوء صلاة واحدة، لأن الوضوء هو رفع الحدث إذا كان محدثا فهو رفع لهذا الحدث، وإذا رفع الحدث ولم يأتي ناقض من النواقض فإنه يصلي جمعا من الصلوات بهذا. إنما هذه المسألة إنما ترد عند في باب التيمم عند الفقهاء، فالحنابلة يرون أنه لو تيمم فإنه يصلي صلاة واحدة فقط وما يعقبها من نوافل، لأن عندهم من مبطلات التيمم خروج وقت الصلاة. هذا في التيمم، والراجح أن التيمم أيضا كالوضوء يصلي به الإنسان عديدا من الصلوات. نعم
بارك الله فيك. سؤال تحليل للشيخ أبو بكر، يقول من قيل كلمة للشيخ العويسي عن عبد الرحمن عبد الخالق بارك الله فيك، تدري ألم يكفيك كلام شيخنا ربيع بن هادي فيه؟ والله ذلك يكفي ويشفي وعبد الرحمن عبد الخالق منحرف إخواني حزبي، ولذلك أسمعت وقد نصحه الشيخ ربيع كثيرا ثم تكلم فيه ويكفي ذلك، ولذلك أكتفي بكلام الشيخ ربيع ولا أزيد عليه. وسبحانك اللهم. وقبل ذلك أشكر الشيخ هشام بن إليوت الشيخ نعمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما لكل خير وأن ينصر بهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
في ورائهما
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهما وفي علمهما، وأشكر كل الحضور ونستسمعهم على الإطالة، وبارك الله فيهم على حسن إصغائهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
سبحانك اللهم وبحمدك،
أشكركم جميعا على استجابة الدعوة، أشكركم وأشكر الشيخ هشام وأشكر الشيخ وفد على استجابة الدعوة، دعوتنا لكم في غرفتنا ورفة الأنبياء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله، وأن نكون آخر ولا أول لقاء، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل في هذه الدعوة الطيبة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.